بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بالية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة، وده مكان قريب من مكة، وادي قريب من مكة، قيل سمي ذلك لصعوبة أرضه وصخوره، كانت الصخور شديدة فسمي عزورة، وهذا المعنى وهذا الجزر من معانيه الصلابة والشد. فلما كنا قريبا من عزورة وهذا مكان، نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، يعني فعل هذا الفعل ثلاث مرات. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخرت ساجدا شاكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي، يعني سأله مرة ثانية، فأعطاني ثلث أمتي أي ثلث كمان، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الأخير الآخرة، فخررت ساجدا لربي. الحديث في كذا يعني معنى وكذا شاهد. الشاهد هو سجود الشكر عند حصول النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا هنا عندما حصلت له النعمة. وسجود الشكر مكبر تكبيرة، ليست تكبيرة إحرام، الناس ما تكبيرة انتقال وتكبيرة السجود هكذا، يعني نكبر تكبيرة ونسجد سجدة نشكر فيها الله عز وجل ونقول فيها سبحان ربي الأعلى، كما نقول في الصلاة، ولو قلنا سجد ربي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الليل، فجائز ونرفع نقول والله الله أكبر. والعلماء اشترطوا لها، البعض اشترط لها الوضوء والبعض لم يشترط لها الوضوء، لأن الشكر يكون على أمور تحصل لإنسان في أحوال متعددة قد لا يكون متوضئا فيها، فهذا هي صفة سجود الشكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل شفاعة أن يشفعه الله عز وجل في أمته، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، رحم الله عز وجل به الإنس والجن والمسلم والكافر. الله عز وجل لم يعم الأمة الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعمهم بالعذاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وجوده رحمة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آمنة لأمتي، فإذا مت جاء أمتي ما يوعد. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته وحرصه على المؤمنين سأل الله عز وجل الشفاعة لأمته، فشفعه الله عز وجل في الثلث، فزاد في الدعاء ورفع يده وسأل الله عز وجل مرة ثانية فشفعه في الثلث الثاني إلى أن شفعه في الثلث الثالث. كل العلماء كما قال كما في مشكات المصابيح يقول الإمام الخطيب التبريزي أن الحديث فيه معاني عدة. قوله النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل أو قول الصحابي نزل، يقول أن النزول هنا كان وحيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على لم يكن من عادته النزول في هذا المكان، فنزوله هنا كان بوحي من الله عز وجل. وقيل أن هذه بقعة مباركة، وقيل غير ذلك، أن لا تكن مباركة، ولكن الله عز وجل أوحى إليه أن ينزل في هذا المكان، فرفع يديه، وفيه استحباب رفع اليد عند الدعاء، فدعا ساعة، وفيه أيضا استحباب أن يلح الإنسان على ربه في الدعاء، ثم خر ساجدا، رفع يده ودعا، ثم خر ساجدا وأطال في السجود، ثم رفع يده مرة أخرى يدعو ساعة، يعني وقت طويل أو جزء من الوقت. والعلماء يقدرون الساعة في معاني الحديث القديمة بأنها مثل الساعة التي هي عندنا الآن 60 دقيقة تقريبا، لأن العلماء كانوا يقسمون الوقت قديما إلى 24 ساعة. ثم خر ساجدا، يعني أيضا سجد مرة، يعني يريح يرفع يده ويسجد، يدعو وهو جالس وهو واقف، ثم يسجد ويدعو، ثم يقوم يدعو، ثم يسجد ويدعو، كل هذا لما؟ يسأل الله عز وجل أن يشفعه لأمته. فأعطاه الله عز وجل ثلث الأمة، وهذا الثلث هم من؟ الأمة ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه. فشفع في السابق بالخيرات، ثم سأل الله عز وجل شفاعة مرة أخرى فشفع في الذين هم مقتصدون، ثم شفع مرة أخرى، سأل شفاعة مرة أخرى فشفع في العصاة. ومعنى الشفاعة هنا أن من ناله من هؤلاء عذاب استحق به دخول النار، فبعد أن يعني ينقيه الله عز وجل من الذنوب في النار، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار ويدخل الجنة. وقيل الشفاعة هنا أيضا مكرونة بمن أطاع الله عز وجل وخلط عملا صالحا مع عمل سيئا، تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يرزقنا الله عز وجل جميعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا شفاعته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا كريم. باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو القيام، النوم، الهجوع هو النوم، فكانوا قليلا من الليل ما ينامون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وقلت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم المبرأ من كل عيب، الكامل المكمل الشفيع صلى الله عليه وسلم، يعني الرحمة المهداة المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقوم حتى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم حتى تتورم قدماه. لما؟ شكر لله عز وجل. فما حال من هم مسرفون على أنفسهم بالذنوب مثلي؟ وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه، وأصل الطروق هو الدخول بالليل، أو يعني الطروق يكون ليلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه، أي أتاه ليلا، طرقه وفاطمة ليلة، فقال: ألا تصليا؟ النبي خبط عليهم بالليل فلاهم نايمين، فقال لهم: أنتم ما بتصلوش بالليل؟ ألا تصليا؟ وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسالم هو ابن سيدنا عبد الله بن عمر، وهو من التابعين ومن علماء التابعين. وسالم ويروى عن ابن عمر رضي الله عنه اثنان: سالم ابنه وسالم مولاه. مولاه هذا كان عبد عنده، وكان عبد وكان عالم من علماء التابعين أيضا. فيقال عن سالم بن عبد الله وعن سالم مولى بن عمر، هذا واحد وهذا واحد آخر. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. عبد الله هو يقصد مين؟ عبد الله يعني نفسه، يعني عبد الله بن عمر يروي عن نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو أيضا من العبادلة الكبار، ومن فقهاء الصحابة ومن صغار الصحابة، ولكنه كان عالم من علماء الأمة، يعني لم يكن بس لم يحز شرف الصحبة فقط، بل شرف الصحبة وشرف العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. ونلاحظ ان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهياتي بعد كده عن ابن مسعود ايضا، انهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجههم لهذه الامور. يعني هم ما سادوا الامه وما اصبحوا علماء الامه بقليل، لكنهم كانوا يعني كانوا علماء عاملين، كانوا يجتهدون اجتهاد كبير في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدهم لذلك أو يربيهم على قيام الليل. يقول عبد الله بن عمر: نعم الرجل لو كان يصلي الليل. يقول عبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. النبي كان ينصحهم ويوجههم ويربيهم على عينه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. الحديث ده اختلف كثير على معاني كثير. الإمام القرطبي يقول: بال الشيطان في أذنه، يحتمل أن يكون ذلك بولا حقيقيا لكننا لا نرى أثر الشيطان، ويحتمل أن يكون ذلك تنفيرا عن هذا الفعل، ويحتمل أن يكون الشيطان هذا كناية عن أن الشيطان قد سمى قد يعني سد حواس هذا الإنسان. والأذن هي إحدى مراكز الإحساس الأساسية، لذلك اللي بيجي له دوار، اللي بيجي له دوار أول حاجة بيكشفوا عليها إيه؟ النظر والأذن الوسطى، لأن لما بيحصل خلل في الأذن بيختل حال الإنسان. وكأن الشيطان أراد أن والأذن فيها تجويف، فإذا بال الشيطان في أذنيه ينتقل البول إلى جميع تجويف المخ، فيقفل أنفه ويقفل عينه ويقفل أذنه، وهذا كناية على أن الشيطان قد سيطر على جميع حواس هذا الإنسان. لما؟ لأنه ترك صلاة الفجر حتى أصبح. المقصود هنا نام حتى أصبح، أي نام عن الصلاة المكتوبة عمدا، يعني ليس معذورا. فهذا فيه تنفير شديد من هذا الفعل، وفيه كناية عن سيطرة الشيطان على هذا الإنسان، على هذا الإنسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا توبيخا وتحذيرا من هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. قافية الرأس اللي هي آخر الرأس من وراء، يعني عند القفة، يعقد ثلاث عقد، وكأنه ربط عليك حاجة سيطرت على حواسك تخليك ما تقومش وما تتحركش، بس وربطها بثلاث عقد، عقد الرباط ثلاث عقد. يضرب على كل عقدة دين، يقول في كل عقدة: عليك ليل طويل أركض، عليك ليل طويل، على كل عقدة. يعني زي ما تقول كده ربطك وعمل عليها زي تعويذة أو سحر إنك ما تقومش، بكل ربطها ثلاث مرات، وقال على كل واحدة من هذه العقد: عليك ليل طويل إيه فاركض، عليك ليل طويل مالك فاركض. طيب أفك العقد دي إزاي بقى؟ فإذا استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، لو أول ما تقوم من النوم تقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تقول أي ذكر أو ما تقوم من النوم. فإذا استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإذا توضأ إن حلت عقدة أخرى، يعني فإذا صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا أي يعني إذا لم يكن ولم يذكر الله عز وجل ولم يتوضأ وبالتالي لم يصلي، أصبح وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس اللي هو إيه بقى؟ يقول لك أنا قايم كده مقريف، أنا قايم كده ماليش نفس أعمل حاجة. دي معنى أن النفس إيه؟ نفسه مش طيبة، نفسه مش مستريحة. وإذا قام وقال، وإذا فعل بقى ذلك، قام واستيقظ وذكر الله وتوضأ وصلى، يقوم إيه؟ نشيط. ذلك كل يوم اللي بيضاع عليك الفجر تلاقي نفسك ايه كسلان، اليوم اللي بتقوم في الفجر وتقوم بدري تجد ان انت نشيط وحالك كويس كده. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. إفشاء السلام يكون بالذكر بلسان، والسلام بمعنى عام، يعني أسلم على من قابلته، ومعنى أن أسلم عليه أنا ما عدهوش، يعني أكف في يدي عني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالسلام أفشي اللي هو السلام في القول والسلام في الفعل والسلام في جميع تصرفاتي. ثم أطعم الطعام. السلام يكف شرور يدك ولسانك عن الناس، وإطعام الطعام يكف خبث النفس أو حب المال وبخل الإنسان، ويزيد من يحارب الأثرة الفردية عند الإنسان، ويزيد من الروابط الاجتماعية بين الناس. فإطعام الطعام يدل على الكرم. حتى عندنا في الأرياف يقول لك إيه: أطعم الفم تستحي العين. لما تجد إنسان عندك بيتعامل معاك بطريقة مش كويسة، لما تأكله وتطيبه وتضيفه إيه؟ يستحي أن يؤذيك. ولذلك كانت العرب قديما لما نجد في بعض الحديث إن قبيلة ناس مروا على قبيلة فاستطعموهم فلم يطعموه. ليه العرب ما كانتش أحيانا ما يطعموش حد؟ كانوا يخافوا من الغريب ده إنه يكون عدو. والعرب كان عندهم عادة إن اللي يطعموه طعامهم ما يحاربوهوش، فلو أكلك من أكله ما يحاربكش. فكان إطعام الطعام دليل على السلام، دليل اللي أنا ما أغدرش معاه. ولذلك نقول في العامية إيه؟ ده إحنا واكلين مع بعض عيش وملح، ما تخونش العيش والملح. ما تتوقعش الأذية في العادة، في العرف، في عرف الأسوياء ألا تأتي الأذية ممن أكلت معه طعام وشراب. ليه؟ كان ممكن يسمك في الطعام. فبما أننا اتأمننا مع بعض واقتسمنا اللقمة مع بعض فلا نخون بعضنا. فإطعام الطعام دليل على المحبة وعلى عدم الخيانة وعلى عدم الغدر، مع إفشاء السلام كمان، يعني إفشاء السلام بالقول واللسان والفعل، وإطعام الطعام الذي يذهب ما في الصدور من غل وما في الصدور من إحن وما في الصدور من سقائم، يذهب بهذا. طيب هو أنا هفش السلام وأطعم الطعام وهستعين بده إزاي؟ بالصلاة بالليل، وصلوا بالليل والناس نائمون. اللي يساعدك على ده جدا هو إنك تعمل إيه بقى؟ هو إنك إيه؟ تصلي بالليل. طيب لو صليت بالليل وأطعمت الطعام وأفشيت السلام تدخل الجنة بسلام. أصدق في قول عز وجل: ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، أي خفت أن الصبح يجي وقت الفجر يجي، خلاص الوقت قرب جدا، فأوتر بواحدة. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ده غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، يعني سنوات طول الشهر مفطر، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيء، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. الحال العجيب ده، هو هنا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتعدد أحواله، وأن الصحابة رووا جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا كثيرة غالب حالها أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، وكان أيضا يفطر النهار وينام بالليل، حتى لا يظن الناس أنه هذا فرض عليه. فهذا يدل على تنوع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن الصحابة كانوا يعني يرصدون، خصوصا أنس، أن أنس كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، يا له من شرف ونعمة. فكان يروي كل ما رآه من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى كان يخالف، يعني برضو من في المعنى الشرح، ان النبي كان بيغير الاوقات ايضا، يعني احيانا يكون من اول الليل، واحيانا يكون في نصف الليل، واحيانا يكون في اخر الليل. طب لو في اخر الليل انس مش هيشوفه،
للنبي يكون مؤخرا، للغلام بيكون جوه الحجره بتاعه، الحجره الشريفه. فايضا هذا كانوا يرونه اذا قام في اول الليل صلى مثلا في المسجد، فيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاماكن ويغير الاوقات الذي يصلي فيها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني من الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. 2 ركعة قبل صلاة الفجر اللي هم سنة الفجر، وكان بيصلي 11 ركعة، وبالركعة السجدة مقدار 50 آية. لو انت خدتهم على 50 آية من الصور الصغيرة خالص، تمام، هتجد ان هم يعني مثلا وليكن تقريبا قرابة ربع ساعة او 10 دقائق السجدة. شوفوا بقى بصلي 11 ركعة السجدة الواحدة بس تقريبا 10 دقائق، يعني السجدتين حوالي 1/3 ساعة، وركوعه قريب من سجوده، فيعني تقريبا مثلا كده الركعتين بياخدوا حوالي مثلا 30 35 دقيقة مثلا، يعني تقريبا بيصلي 11 ركعة، يعني تقريبا بيصلي قرابة 4 أو 5 ساعات في الليل، أكثر من نصف الليل صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، يعني صلى 4 و4 و3، وقبل كده ابن عمر روى 2 و2، يبقى النبي ورد عنه 4 و4 و2 و2 في التقسيمه يعني، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، اتنام قبل ان توتر؟ انت هتنام قبل ما توتر؟ فقال: يا عائشه، ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. مش هنام يعني، اصحى عينه بتنام لكن قلبه لا يغفل صلى الله عليه وسلم. احنا بقى لما بننام بنغط في النوم، بتنام قلوبنا وعيوننا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام قلبه ولا ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. طيب، ال 11 ركعه دول طبعا هيجي معانا دلوقتي توضيح الموضوع، 11 ركعه في رمضان وال 20 والكلام ده هيجي معانا الان. وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام اول الليل ويقوم اخره فيصلي، اخر الليل معناه الثلث الاخير أو النصف الثاني من الليل، يعني النبي كان بينام في الأول، وده فيه دليل على، وفي حديث ثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، فإذا كان له حاجة من أهله قضى حاجته ثم اغتسل ثم صلى. فالنبي كان ينام يرتاح حتى يستعين بذلك على قيام الليل، ثم يؤدي العبادة، ثم يؤخر شهوته إلى ما بعد العبادة صلى الله عليه وسلم، فيرتاح ليستعين بالراحة على العبادة، ثم إذا كان له حاجة من أهله صلى الله عليه وسلم يقضيها بعد عبادته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما، يعني طول جدا في القيام، حتى هممت بأمر سوء، قلت يعني هعمل حاجة غلط. قيل: وما هممت؟ عملت إيه؟ كنت عاوز تعمل إيه؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، يعني شاف ان جلوسه والنبي صلى الله عليه وسلم واقفا، راى ابن مسعود رضي الله عنه ان ذلك من السوء ولا يصح ان يفعل ذلك، ولم يفعل ذلك، قال: هممت. والهم هو اراده داخليه، ولكن لا يعني لا تقتنم بها فعلا، لا يقتنم بها. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البقره، فقلت: يركع عند 100، عند الآية 100 يعني، ثم مضى يعني أكمل، فقلت: يصلي بها في ركعة، هيصلي بالبقرة في ركعة، فمضى كمل، فقلت: يركع بها، خلاص قلت هيخلص عند الايه آخر البقرة. ثم افتتح النساء، يعني تجاوز آل عمران وبدأ بالنساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، رجع لآل عمران، فقرأها يقرأ مترسلا، يقرأ ايه؟ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل الله، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فقلت: ثم يركع فيجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. يعني القيام اللي هو قرأ فيه تقريبا كم جزء؟ قرابة 4 أجزاء أو 6 أجزاء تقريبا، 6 أجزاء، قرابة 6 أجزاء، لا قرابة 5 أجزاء تقريبا، 5 أجزاء وقليل. يعني احسبهم بأي حساب. الشيخ مشاري قرأ البقرة مرة بطريقة اسمها الزمزمة، طريقة غريبة كده، قرأها في وقت قصير جدا، سريع جدا جدا، قرأها تقريبا في حوالي 50 دقيقة أو 45 دقيقة. فيعني أقل قليل هتكون الركعة ديت مدتها مش أقل من 2.5 ساعة تقريبا. بعدين بقى الركوع كان قريب من القيام في الوقت. ثم قال سمع الله لمن حمده، يعني رفع من الايه، من الركوع، ثم قال سمع الله لمن ايه، لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، طول في الوقوف بعد الركوع، ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. تخيلوا حال النبي، طبعا مش كان كل يوم بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الروايات الاخرى في هيئه صلاته صلى الله عليه وسلم. وده يدل على ان الانسان فينا بينقي وفود ينوع في شكل القيام بتاعه. بس شوف همه النبي صلى الله عليه وسلم وشكره صلى الله عليه وسلم، والذي هو غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل؟ قال طول القنوت. القنوت بالتاء اللي هو القيام. أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت أنك تقف وتطول في القيام، فأفضل الصلاة أنك تطول في القيام. يعني ممكن تأخذ مرة ركعتين تطول فيهم في القيام، وتقرأ كثيرا فيهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. التلت والسدس نص، التلت والسدس يسوي نص. فهو كان بينام نصف الليل، بعدين يقوم التلت، بعدين ينام الايه، السدس. يعني لو قلنا نصف الليل، الليل 12 ساعة مثلا، هو ينام 6، بعدين يقوم تلت ال 12 كام؟ 4. طب وسدسهم 2، يبقى ينام 6 وبعدين يصلي 4 وبعدين ينام 2 كمان، ويصوم يوما ويفطر يوما، ويصوم يوما ويفطر ايه يوما. ده كان افضل ايه، افضل الصلاه وافضل الصيام. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في الليل لساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه، وذلك كل ليلة. قال الإمام ابن حجر والقرطبي والنووي وغيرهم أن هذه في الثلث الأخير من الليل، حين يتنزل الحق سبحانه وتعالى كما يليق به سبحانه وتعالى وعز وجل، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. والإعطاء هنا لا يكون إعطاء، لا يشترط أن يكون إعطاء جنس ما طلب. يعني قد تطلب اللهم ارزقني الولد، قد يعطيك الله عز وجل، الله عز وجل يعطيك ما طلب، وقد يعطيك ما غير ما طلبت، قد يعطيك بدلا منه أجرا، قد يعطيك بدلا منه مغفرة الذنوب، قد يعوضك بدلا منه في الآخرة. فالإعطاء هنا ليس شرطا أن يستجاب لك من نفس جنس ما طلبت، لا، بل الله عز وجل يقدر ما يشاء ويعطي كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. يعني زي ما نقول كده إيه، بنسخن، يعني عشان تنشط للصلاة والعبادة، توضأ وصلي ركعتين خفاف وبعدين ابدأ طول بعد كده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. يعني النبي كان بيصلي كل يوم ركعة 11. طب لما كان يفوت الصلاة لأي سبب، لوجع، تعب يعني، أو غيره، انشغل بشيء أو نام مثلا لأي شيء تعب أو غير ذلك، يصلي من النهار ما بين الفجر والظهر. يصلي كم بقى؟ 12. طب وهيجي معانا دلوقتي في الحديث اللي بعده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، الحزب اللي هو الورد، الحزب اللي هو الورد، الورد اللي هو بقى ورد ذكر او ورد قران او ورد صلاه، اي حاجه انت عاملها لنفسك يوميا بالليل بعباد، عندك مثلا كل يوم نصف ساعه قبل ما تنام عاملها للعباد مثلا، نمت عنه، عامل حسابك مثلا تقرا جزء قران قبل ما تنام، طب نمت وما قريتوش تقراه الصبح، طب عامل لنفسك مثلا 100 استغفاره نسيت نمت تقراهم ثاني يوم الصبح، فقراه فيما بين صلاه الفجر من نام عن حزبه أو عن شيء منه، يعني عن جزء منه، أرى نصه ونام عن الباقي، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الله، رواه مسلم. وده في دليل على قضاء النوافل، وأن النوافل تقضى، يعني من أراد أن يقضيها فله ذلك، كما استنبط العلماء من هذا الايه، من هذا الحديث. وعن يعني أنت نمت الصبح ونسيت تقول أذكار الصباح، قولها لما تصحى، قولها الظهر ولا بعد الظهر، اقضيها ما تسيبهاش، المهم ما تسيبهاش، داوم على العباده. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. النضح مش الغسل، النضح هو الرش الماء الخفيف. النضح اصلا معناه ان انا لما اجيب قماشه كده وابلها بميه، ابلها بس بايدي كده ما تنعصرش، لو حطيت ميه وعصرتها يبقى انا كده غسلتها، لكن النضح هو ان انا ارش عليها ماء الى ان تبتل. فالنضح اللي هو رش ماء خفيف، وده فيه شيء من المؤانسه والمداعبه، يعني الانسان لما يجي يهزر مع بنته ولا يهزر مع زوجته ولا واحد يعني هكذا، يعني ترش على وشك شويه ميه، تبقى انت بس عم بتوضي كده وتقابل اخوك في وشك، فتقوم عامل ايه؟ رش عليه شويه ميه على وشه كده فيضحك، لان ده نوع من الانس. مش معناه ان اضحك في وجهي الماء تجيب كوبايه ميه وتغرقه وترش عليه ميه، هيقوم يضربها على طول، هيقوم يمسك فيها. الاسلام يعني هذا ليس هو المعنى. النضح هنا هو ما فيه معنى الملاطفه. قوم يصلي، حاضر. طب قوم يصلي، ابت، يعني هي ايه؟ ما قامتش، مش معناها رفض، رفضت عن بغض، لا، هي هنا ابت اللي هي ايه؟ حاضر وكسلت او راحت عليها نومه، فترش عليه وشه وشاف ميه كده فيصحى، من باب الايه؟ الانس والمداعبه. وعنه عن ابي سعيد: وفيه تواصي بالحق بين الزوج ايه؟ وامراته، والمراه وزوجها، ان يتواصوا ويعني يكون كل منهم عونا للاخر على الطاعه. وعنه عن ابي سعيد رضي الله عنهما قال، يعني ابي هريره عن ابي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. وعن عائشة رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم. أنت بتصلي نفسك نعسان، عملت نام، عملت غب كده وإنك بتقلب وهتنام، نام شوي، قوم ريح شوية بعدين قوم صلي. فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. تيجي تقول اللهم اغفر لي فتدعى على نفسك أو تشتم نفسك أو تصب نفسك، لأن أنت مش مدرك أنت بتقول إيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني بيلخبط لسانه، بيلخبط في القرآن مش عارف يقول وبينسى وبيلخبط من قلة النوم، فلم يدري ما يقول فليضجع، يعني يريح. وعن باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرغب في رمضان، في قيام رمضان، في من غيره، من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بغير عزيمة، يعني بغير أن يفرض عليهم. يعزم يعني يفرض عليهم. ولذلك في الحديث الشريف أم عطية قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، أي لم يعني يشدد النهي. هنا أمرهم ولم يشدد في الأمر، والأمر الذي الغير مشدد هو المستحب، أما المشدد فهو الواجب، يعني مؤكد له. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. قيام الليل عند الجمهور عند الشافعية لغير أهل المدينة يصلون 20 ركعة. طبعا في خلاف هذه المسألة، هم عاصرين من منع زيادة عن هذا، قال الشيخ الألباني وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يزل عن 11 أو 13 ركعة، ولكن جمهور المسلمين على جواز صلاة 20 ركعة كما هو يصلى في الحرم الآن، وهذا فعل عمر رضي الله عنه، وفيه يعني الأمر يعني نقل، وإن كانت الأحاديث ثابتة عن عمر التي نقلت عن سيدنا عمر فيها ضعف، لكن التطبيق العملي للمسلمين على مدار السنين كما نقل علماء السلف أنهم كانوا يصلونها 20 ركعة، وهذا يقول الشافعي عند أهل المدينة عند غير أهل المدينة 20 ركعة. قال كما أطبقوا على ذلك في زمن عمر لما اقتضاه نظره السديد، نظر عمر من جمع الناس على إمام واحد فوافقوه. والأهل المدينة هي 36 ركعة لشرفهم بجوار المدينة، الإمام مالك كانوا بيصلوا عندهم 36 ركعة في مذهب المالكية، وجبرا لهم بزيادة 6 ركعات 10 ركعة في مقابلة طواف أهل مكة 4 أسباع بين كل ترويحتين من 20 سبعة. أشرح لكم عن إيه الكلمة ديت لأن هي ملخبطة شوية. وابتداء حدوث ذلك كان في أواخر القرن الأول، ثم اشتهر ولم ينكر، فكان بمنزلة الإجماع السكوتي. قال الشافعي رحمه الله العشرون لهم أحب إلي، أي لأهل المدينة. هم كان أهل مكة، كان هذا قديما، كانوا بين كل ترويحة يطوفون طواف. الترويحة بتبقى بعد كل 4 ركعات، بيريحوا بعد كل 4 ركعات، فكانوا يطوفون شوط، يطوفون طواف كامل. الحرم مش زحمة والعدد مش كتير، فكانوا يطوفوا في التريحة، يقوموا مش يريحوا بقى، يقوموا يطوفوا. فبعد 4 ركعات الأولى يطوفون 7، وبعد الركعة الثانية 4 التانيين يطوفون، وبعد 4 التالتة رقم 3 يطوفون، وبعد 4 رقم 4 اللي هم رقم 16 يطوفون، وبعد 4 الأخار ما يطوفوش. فكانوا بيطوفوا كم مرة؟ 4 مرات. 4 إيه؟ 4 مرات، وبعد الوتر ما يطوفوش، تمام كده؟ ويعتبروا 3 ركعات وتر كتكملة باقي الأشواط. أهل المدينة بقى كانوا بيعملوا إيه؟ أهل المدينة كانوا بيطوفوا، عندنا 36 ستة وإيه؟ وتلاتين. فكان أهل المدينة عاوزين بقى يطوف، مفيش طواف عندهم، فكانوا يصلوا يعتبروا اللي 16 ركعة الزيادة، 16 ركعة الزيادة توازي الطواف اللي هم ما طافوهوش، الطواف اللي هو إيه؟ ما طافوهوش. طب هيزوازيه إزاي؟ في 16 ركعة زيادة، بعد كل 4 ركعات هيطوفوا كام؟ يعني كل 4 ركعات زيادة يوازيوا طواف، يبقى عندي 16 على 4 فيهم كام؟ 4 طوافات، تمام كده؟ والتلاتة الوتر يكملوا 7، أكنهم طافوا 7 أشواط. اجتهاد منهم في العبادة أهل المدينة، تمام؟ يعني لو حد أراد التوسع في هذه المسألة يقرأ فيها كيف كانوا يعني يفعلوا. الأظهر عندنا، الأظهر الشريف يعني زاده الله رفعة ونفع به، الأظهر الشريفة يصلون 20 ركعة، والحرم الشريف في مكة وفي المدينة الحرمين يصلون أيضا 20 ركعة. منكم ذهب إلى الحرم يصلي 20 ويوترون بثلاثة، 23، والأظهر برضو يصلوا هنا 20 ويصلوا 3. بس بيصلوا كل ركعه بايه بوجه يعني، فبي بي يعني يخففوا في القراءه ويطولون في ايه في الصلاه في العدد الركعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. يعني اللي هو ظروفه لا تسمح الا ان هو يعني زي بقول البلدي كده هينشن ويعني هيدور، يبقى في السبع الاواخر. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، أي يعتكف يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هنا اللي مش هيتحرى بس هيتحرى أكتر، يبقى في العشر الأواخر. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي في الليالي الوترية. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. شد المئزر يعني كناية عن اعتزال النساء وكناية عن الاجتهاد في العمل. النساء لما يجي يعمل حاجة، خصوصا أهلنا في الريف الفلاحين، يوم جاي يربط الكلباب بتاعه على وسطه، شد المئزر يعني يربط رباط على ظهره عشان إيه يعرف يشتغل، يعني كناية عن الهمة والنشاط. وفي التنوع في هذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس كثيرا بكل وجه، في الوتر في غير الوتر، يحثهم على أن يجتهدوا في العشر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. يعني في رمضان بيزود جدا الاجتهاد، وبيزود الاجتهاد جوه الزيادة نفسها فين بقى؟ في العشر الأواخر. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. باب فضل السواك وخصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني عند كل صلاة، قبل كل صلاة يستاهل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص الصاد، يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك، يدعك يعني، يدلك سدانه بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره. الطهور اللي هو الماء، الطهور اللي هو فعل التطهر نفسه، اما الطهور بالفتح اللي هو الماء، كانوا بيجهزوا له سواكه والماء اللي يتوضى بيها، فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل، يعني يصحى يعني او يجتهد يعني ينام يعني، وبعدين يقوم بقى يتوضا فيتسوك ويتوضا ويصلي. وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثرت عليكم في السواك. يعني النبي قال لهم كتير، هو بيقول نفسه صلى الله عليه وسلم: اكثرت عليكم في السواك، أي نصحتكم به كثيرا. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وعن أبي موسى الأشعري: يعني عشان ما يقابلش أهل بيته وريح السنانه مش حلوة، وما يجي يصلي يبقى بالسواك، أيضا يقابل الناس بالسواك، حتى يعني هذا من دلائل النظافة ومن اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة رضي الله عنه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني بلغت أكثرت عليكم، أي بلغت في تكريري طلبه منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفطرة خمس. الفطرة اللي هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع القديمة ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر جبلي، كل الأنبياء دعوا إلى ذلك، أمور معروفة. يعني لو لم تتلوث فطرة الإنسان بالأمور المستكثرة، يعني لو فرضنا أن إنسانا تربى في البادية ولم يحتك ببشر، بالفطرة سيهدى إلى هذا بدون أي دليل. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: طب السواك بقى ده يا جماعه، السواك اللي هو ايه بقى؟ السواك اولا له سنن. اولا السواك افضله بعود الاراك، العود المعروف بتاع السواك، او بعود الرمان، او بعود الزيتون، هكذا يرتبه العلماء. طب وان لم تجد، تقوم فرشاه الاسنان مقام السواك حتى وان كانت بغير معجون، لان الفرشاه فيها شعيرات تدخل ما بين الاسنان وتنظف ما بين الاسنان. يعني انا ينفع اغسل اسناني بالمعجون والفرشه بنيه السواك؟ اي نعم يجوز هذا. طيب ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يختار عود صلب للسواك، ما يبقاش طري قوي عشان يعرف ينظف به. وقال العلماء ان يكون العود في سمك الاصبع الخنصر اللي هو الصباع الصغير، ما يبقاش العود تخين ولا العود رفيع قوي، حتى لا يؤذي اللثه، حتى لا يؤذي الانسان اللثه. ويستاكل الانسان بالعرض وليس بالطول، يعني ياتي بالعرض وليس بالطول، يبدا من اليمين الى اليسار، يبدا من اليمين الى اليسار، وقيل من اليسار الى اليمين كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، والجمهور على انه من اليمين الى اليسار، وبعض العلماء قال من اليمين الى اليسار اذا اراد ان من اليمين الى اليسار. وقال العلماء يستاك باليمين، وشيخ الاسلام وبعض العلماء قال يستاك باليسار، يستاك بالايه؟ بايدك اليسار، ايدك الشمال يعني. وبعض العلماء قال إذا كان يستاك للتنظف، لنظافة أسنانه من القاذورات، يكون باليسار. وإذا كان يستاك لتجديد طهارة الفم قبل الصلاة والأسنان النظيفة، يكون باليمين. يعني إذا كان يزيل شيئا مستقذرا فليكن باليسار، وإذا كان لا يزيل شيئا مستقذرا بل يجدد طهارة على طهارة ونظافة من فوق نظافة، فليكن بالإيه؟ باليمين. ويغسل السواك بعد الاستياك، وده من الخطأ. الناس بتستقبل السواك تحطه في جبهة، تحط الأكل والقاذورات أو الفضلات اللي طلعت من الأسنان تتركها جوه عود السواك، فتحدث بكتيريا يكون رائحته غير جيدة. كانت الصحابة سيدة عائشة تقول كنا نغسل النبي صلى الله عليه وسلم سواك، تغسل السواك وتحافظ عليه إنه يكون نظيف، وتجدد فرشته كل فترة، يعني كل يوم أو يومين مثلا تقص الفرشة دي، مع تغلس السواك تغسله وتعينه في مكان نظيف. ده من السنن استعمال السواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، من تفيد التبعيض، يعني في فطر في حاجات منها، بس أنا بحاسس على الخمسة دول بالاعتناء بيهم. الختان كما هو معلوم، والاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة هو الشعر حول الفرج، والاستحداد سمي استحداد لأنه يكون بحديدة اللي هو الموس. كان زمان الموس مش ليس شفرات كما هو موجود الآن، الشفرات الرقيقة، بل كانت قطعة من الحديد، يعني أرق طبعا من السكين وغير ذلك، ولكن كانت تصنع من الحديد فسموه، كان يسمى الاستحداد. وتقليم الأظفار، اسمهاش أظافر، اسمها أظفار، تقص أظافرك. ونتف الإبط، يقال الإبط ويقال الإبط، والأفصح الإبط، ولا توجد كلمة في اللغة العربية على وزن فعل إلا كلمتين، على وزن فعل بالكسر كده إلا كلمتين، إبل وإبط. لا، في القراءة إبل بكسر الباء اللي هي فعل، وإبط والإبط، ويقال الإبط بكسر الباء وهي على وزن إيه؟ فعل، وكلمتين بس في اللغة العربية على هذا الوزن. وقص الشارب، يبقى الختان معلوم هو عند الرجال، ومعلوم الخلاف فيه في مسألة النساء، لسه موضوعنا نتكلم في العموم. الاستحداد حلق الشعر حول الفرج، حلق العانة، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. طبعا ما يربوش الناس ضوافرهم، بقى الناس بتربي خناجر خصوصا النساء، لو يبقى عنده صبعه الصغير حاسس ان هو يعني صبعه الصغير ده كده مش طويل قوي، مش جنب اخواته مساوي ليهم، فيرب ضفر الصبع الصغير عشان يسويه بالصوابع اللي جنبها، تلاقي معاها خناجر كده. ويزداد الامر قبحا وسوءا واثما ان يطيل الاظافر ولا ينظفها، فتحتوي على قاذورات اعزكم الله والنجاسات. ولا ادري كيف لصاحب فطره سويه يترك اظفاره بهذا الشكل طويله وغير نظيفه، فاعتنوا بذلك وربوا اولادكم على ذلك. كل ما تشوف اولادكم ضوافرهم مش نظيفه نظفوا ضوافركم يا اولاد، قصوا ضوافركم. طب ممكن تدور الاظافر قتيله، يعني قصها، مش لازم قصها يعني نجيبها لغايه اخرها، بس قصها بما لا تكون مستقذره، يبقى شكلها يعني كويس كده، يعني شكلها نظيف، ما تكونش ايه عامله زي ال... زي إيه زي طيور الجرح كده مربي ضوافره ايه بما يعني يؤذي. وقصد الشارب هذا للرجال ونتف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، ده حديث تاني، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء اللي هو تستنشق الماء وأنت في الأنف يعني عشان تنظف الأنف وترجعه تاني تستنثره، وقص الأظفار وغسل البراجم، البراجم اللي هي عقد الصوابع. بعض الناس خصوصا أهلنا الناس اللي شغالة في الصناعات والصنايعية وكده تجد البراجم اللي هي القطع اللي حوالين عقل الأصابع من فوق تجدها سميكة، وقد تجد بها جلد ميت والجلد مش نظيف، فقتل البراجم ده من الايه؟ من السنة. البراجم دي اللي هي القطعة التي عند الأصابع من ناحية ظهر الكف وليس بطن الكف عند مفاصل الإصبع، ونتف الإبطي وحلق العانة وانتقاص الماء اللي هو استنشاق، وانتقاص الماء اللي هو يعني الاستنجاء، ونستنشاق الماء وانتقاص الماء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني مضمضة من السنة من الفطرة. وقال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. البراجم اللي هي عقد الأصابع، إعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيء، وده قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة أن اللحية تعفى ولا يؤخذ منها إلا ما كان مستقبحا. لكن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو الشوارب وأعفو اللحية، وقيل أحفو الشوارب معناها أن يؤخذ ما زاد على الشفة، وقيل أن تقصر إلى غير ذلك. باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة من المبشرين من الجنة من العشرة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل قال الصحابة في غزوة أحد ولما رؤيت يد طلحة شلا يد شلت من كتر المدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم كله لطلحة رضي الله عن طلحة عن سائر الصحابة. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، سائر الرأس يعني شعره منكوش كده وجاي من الصحراء، وأهل نجد كان فيهم غلظة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نجد يطلع عندها قرن الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدل على أرض نجد أرض فتن يعني. فجاء رجل سائر الرأس نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول، جاي من بعيد عمال ينده ويتكلم، احنا سامعين صوت وسمعيت الزنة والتردد بتاع الصوت بس مش عارفين هو بيقول ايه، وكأنه جاي يتخانق، واحد جاي منكوش الرأس ثائر الرأس وجاي من بعيد ومعفر ومطرب وعمال يقول كلام مش فاهمين، احنا سامعين الصوت بس. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعني، قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ في حاجة واجب علي غيرهم؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن أنت تصلي حاجة نافلة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، تصوم رمضان، الإسلام أنك تقوم الصلاة تصلي خمس صلوات وتصوم شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل يعني الرجل مشي وأعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، أعرابي فيه من الجفاء ما فيه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، لو ثبت على الواجبات بس هيفلح يخش الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال طبعا هو راح اليمن رسول عن رسول الله وراح يعرفهم الإسلام. فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. مقصود بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، لأن قال إيه؟ افترض عليه. وكلمة الصدقة معناها اللي هي النفقة المستحبة، لكن إذا أطلقت تحتمل معنيين، ماشي؟ ولذلك قال الله عز وجل في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم والغارمين الآية مصارف الزكاة. فهنا ديت الزكاة بإجماع العلماء في هذه الآية. طيب هنا أيضا في ملمح هو ترتيب الأولويات. فإنما قال له ادعوهم إلى شهادة إلى إله إلا الله، فإنهم أطاعوك أعلمهم أن افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك أعلمهم بالزكاة. ففي أولويات، في إيه؟ في أولويات في ترتيب الدعوة إلى الله عز وجل. التوحيد أول شيء، التوحيد إيه؟ هو أول شيء، ثم بعد ما ذلك أقول له على الصلاة، ثم بعد ذلك أقول له على الزكاة. يعني لأن استقام، إذا استقام التوحيد سيستقيم باقي الأمور. وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إلا بحق الإسلام يعني أن يأتي الإنسان ذنبا يستوجب عليه قطع يده أو رجمه أو قتله من القاتل والزاني وغير ذلك. هذا هو معناه حق الإسلام. طيب أمرت أن أقاتل الناس، يعني إحنا نقاتل الناس عشان يعملوا كده؟ لا، يعني اليهود والنصارى من أدعوهم الإسلام إما يسلموا أو يدفعوا الجزية. طب مين المقصود بالناس هنا؟ الجمهور على أن المقصود بالناس هنا هم مين؟ هم أهل مكة المشركين. أهل إيه؟ أهل مكة من أهل الإيه؟ من أهل الشرك. هم هؤلاء لابد أن إيه؟ لابد أن يدخلوا في الإسلام، تمام؟ فالمقصود بهنا قيل الناس، قيل مشرك العرب، وقيل المقصود بالناس مشركي مكة، مشركي إيه؟ مكة. وقيل أن المأمور، وما أحد الاجتهادات في هذا التفسير من الحديث ده بياخد بيه كثير من الجماعات التي عندها شطط في مسألة التكفير يعممون هذا الأمر على جميع الناس، وهذا خطأ. وقيل أن أمرت أن أقاتل الناس، قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر خاص بالنبي، مقاتلة الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله خاص بالنبي، تمام؟ إلى غير ذلك من حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى كلمة يشهدوا أن لا إله إلا الله يقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقيل هو خاص بولي الأمر حسب ما يراه من مصلحة، كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حينما قاتل مانعي الزكاة. في هذا الحديث تفاصيل كثيرة تراجع في مظانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكافر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ودول قالوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. كفر من كفر من العرب، وفي ناس بقى ما كفرتش ومنعت الزكاة، هو ده المقصود يعني. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله والله لو منعوني عقالا، العقال اللي هو الحبل اللي بيرتبط بيه الايه الجمل، الجمل لما بيجي يعقلوه يعني يربطوا رجله اللي قدام عشان يذبحوه، بيبقى في حبل صغير كده بيربطوا رجليه بيتنوها ويربطوه، لما منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، العناق اللي هو المعزة الصغيرة أو ولد الجمل الصغير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله، يعني النبي كان فرض عليهم ده وبيدفعوه، لو منعوني الحبل اللي كان النبي بياخده منهم لقاتلتهم على منعه. والشاهد هنا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، أنا ما جبتش حاجة من عندي، هو ده الإسلام وده اللي النبي طبقه عليهم. والله ما هو إلا أن رأيت، سيدنا عمر يقول كده، أن الله رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. الحاجات دي يا جماعة مش بنقولها كده ببساطة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه سهلا يسيرا. واحد جاي يقول لي قول لي عمل أعمله أدخل الجنة، من الآخر جاي يسأل النبي السؤال اللي هو احنا بنقوله عندنا في العامية من الآخر، ازدتونا الكلمة اللي هنجح بيها المرخص المفيد. قال له تعبد الله لا تشرك به شيء وتعمل ايه؟ وتصلي وتزكي. طبعا هو ممكن قال له ليه كده؟ لان رمضان ممكن لسه ما جاش، قد لا يدرك رمضان هذا الرجل، وقد يكون من وقد تكون يعني قد لا يدرك رمضان، وقد نكون من اهل الاعذار في رمضان، ورمضان لا ياتي الا ايام في السنه، ولانه بيبقى عباده جماعيه فالناس بتنشط همتها فيه. قال وتصل الرحم، بس كده، بس ادخل الجنه على طول. ومن عبادة الله وعدم الإشراك به شيء أن ننفذ أوامره، ده معناها يعني وإنما أمر الله به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرب واشتنى بالنواهي يعني، وعن أن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الحديث ده يا جماعة تربية لينا، تجد واحد بيصلي وبيصوم وبيؤتي الزكاة المفروض وما يعوش فلوس حج، وانت ما شاء الله عليك عالم عابد زاهد بتقوم الليل وبتصلي النهار وبتذاكر وبتصوم النهار وتقوم الليل وبتذاكر وبتحفظ قرآن وشغال معلمة شغالة معلمة قرآن وبتدي دروس علم، فتحتقر هذا الذي لا يفعل إلا أن يصلي ويصوم. لا، ده دول من أهل الجنة إذا أخلص النية، فلا تنتقص عمله ولا تستكثر عمله، ليس من باب التواضع. هناك أمور يا جماعة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن تكون موجودة بشكل عام في عموم الناس، لذلك في الحديث الذي فيه كلام ومقال صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت إيه زوجها أو حافظت فرجها قيل لا تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الصورة المثلى هي الثبات على الحد الأدنى من الواجب، يعني ده اللي يقدر عليه الإنسان الغالب، ومن زاد فقد زاد في الحسنات والثواب والدرجات، فلا تنتقصوا من هذا. لذلك تجد أبوك أو والدتك أو جدتك أو حد جنبك ما بيعملش حاجة غير إنه يعني يجتهد في اجتناب المعاصي ويجتهد في إتيان الطاعات ومواظب على الفرائض الأساسية اللي النبي قالها، الصلاة والصوم والزكاة، بس كده. ده من أهل الجنة؟ آه إن شاء الله، يعني في العموم نتكلم عن عموم الناس مش على شخص معين. ده من أهل الجنة؟ آه. ده كده يبقى يعني عبد صالح؟ أيوه، ده معنى الصلاح على فكرة، ده معنى الصلاح. مش معنى الصلاح ان انا بقرا كل يوم 3 اجزاء قران، ده زياده في الصلاح، ده زياده، ده بركه، ده خير ودرجات انا برتقي فيها. لكن لذلك لما نيجي ندعو الناس الى الالتزام، ادعوهم الى التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ندعوهم الى ان يحافظوا على الاعمال الاساسيه اولا، الفرائض الاساسيه اولا، ثم نرتقي بهم قليلا، وكلما نرتقي بهم هو ارتقاء إلى درجة أفضل مما هم عليه، لكن ما هم عليه إن ثبتوا على الواجبات فهو إيه؟ حسن. ولا لو شاء الله عز وجل لفرض علينا أكثر من ذلك. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، تبقى صفائح كبيرة يعني تلف حواليه، فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجنبيه وظهره. ليه جنبه وظهره بقى؟ لأنه أول ما حد يجي مرضش، لما حد يقول لك حاجة لله فتقوم بصص له كده بوشك، فلو زود عليك تقوم مديله جنبك، فلو زود عليك في الطلب تقوم مديله ظهرك، فينكوي بها جنبه وجبينه وظهره، لأنه بيعرب وجهه وبيعرب بجنبه وبيعرب بظهره. كلما بردت عيدت له، تسخن عليها في قد ايه بقى؟
في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله الإبل؟ قال ولا صاحب إبل إلا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت. الجمال دي الإبل دي تعمل إيه بقى؟ تكون هي أوفر ما كانت، يعني تكون سمينة، ما فيهاش جمل هزيل ولا جمل ضعيف، بقاع قرقر يعني الأرض بأرض مستوية، مش حتة يدرى فيها، أرض صحراء مستوية ويبطح، الأرض تبطح يعني تتساوى ماشي، وتأتي هذه الجمال وفيرة الجسم قوية لا يفقد منها فصيلا واحدا، مش جمل صغير هيفقد منها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أو أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. خلاص أنا أردت أخلص معلش الحديث ده خلاص. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ ما وضع البقر والغنم يعني؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يفقد لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء، العقصاء اللي هي إيه؟ قرنها مكسور، ولا جلحاء اللي هي ملهاش قرون، ولا عضباء، العضباء اللي هي مكسورة الأرض، العقصاء اللي هي ملتوية القرن، والجلحاء اللي ملهاش قرن، ولا عضباء اللي هي مكسورة القرن، يعني فيش واحدة فيها قرنها معوج، قرن صغير، كل قرونها مدببة. تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها بضوافرها يعني، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ وذلك في خلاف العلماء هل الخيل فيها زكاة أم لا، لكن الغنم والبقر والإبل فيها زكاة. قال الخيل 3 هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر من الخيل ده تبقى وزر عليه وذنب عليه، قال فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام، نواء يعني مكيدة في أهل الإسلام، يعني رابطها عشان يحارب بها أهل الإسلام أو منافق يعني، أو رياء وفخر عشان يبقى عند الخيل الفلاني يعني يتفخر يتفاخر بها رياء على الناس يعني وفخرا تعالي على الناس، فهي له وزر. واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ولا ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، يعني هو بيركبها وبينتفع بيها بس بيؤتي حقها، لو طلب منه حق ليها محتاجه في سبيل الله بيطلعها، لكن هو بينتفع بيها وبياكلها وبيشربها ما بيأذيهاش. أما هي التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، مرج وروضة يعني في أرض خصبة وفي جنينة يعني جاب الخيل ما بيركبهاش، ضربتها وبيعلفها في مرج وروضة في حدائق يأكلها أحلى الأكل، ليه؟ علشان إيه؟ عشان تحارب في سبيل الله بس. فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها، الرواث أعزكم الله التي فضلتها يعني، وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوالها الحبل بتاعها يعني، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني لو الحبل بتاعها طويل قطعت الوتد بتاعها أو قطعت الحبل مربوطة به وطلعت فوق شرف يعني حتة رملة عالية كده أو شرفين، إلا كتب كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات أي مسافة تمشي، ولا مر بها صاحبها على نهر شربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، حتى لو شربت لوحدها كده ياخد حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ عزكم الله الحمير يعني. قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني اللي برضو اللي يجيب الحمار عزكم الله يبتغي بيه وجه الله يركب على حاجة ينفع بالناس يطلعه في سبيل الله ياخد عليه أجر. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.